الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان الحبيب الهادي الدليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار في سبيله خير سبيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتشريف والتبجيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأملنا لكلام ربنا وإلهنا وخالقنا وتنزيله ووحيه على رسوله وما بيّن لنا وعلّم وفهم وشرح ومنح ووصف ونوّر وذكر وبصّر، انتهينا إلى أوائل سورة الكهف الشريفة المعظّمة التي تحتوي على 120 من الآيات. السورة المكية التي ذكر الله فيها قصة أهل الكهف وقصة موسى والخضر وقصة ذي القرنين. سورة الكهف من أعظم سور القرآن، جاءنا في الخبر أنه شيعها عند خروجها إلى الأرض 70,000 ملك، وأنها السورة التي فيها العصمة للأمة من شر المسيح الدجال، حتى جاء في الحديث أن من فجأه الدجال وأدركه فليقرأ في وجهه بأوائل سورة الكهف، وجاء أن من حفظ 10 آيات من أوائل سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وفي رواية من قرأها، وفي رواية من آخر سورة الكهف. وقد روي أيضا أن من قرأ 5 آيات من آخرها عند نومه استيقظ وبعث في أي ساعة شاء. سورة الكهف جاء أن من قرأها في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مد له نور من مكان قراءتها إلى السماء ويبقى إلى الجمعة الأخرى. وجاء أيضا عند الإمام أحمد في مسنده أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو البقرة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، كما أنه جاء أن من قرأ سورة الكهف أو أوائل سورة الكهف وأواخرها مد له نورا بين يديه، فإن قرأها كلها مد له نور إلى السماء، كما جاء أن من قرأها في يوم الجمعة مد له نور إلى البيت العتيق، من مكان قراءتها إلى البيت العتيق إلى الجمعة الأخرى. ففي سورة الكهف آيات عظيمات وأنباء ربانيات توقفنا على الحقيقة وتدلنا على الاستمساك بالعروة الوثيقة وتنفي عنا شرور الخليقة ونفث الشيطان وهمزه ولمزه ووسوسته وتعويقه. يقول الحق تبارك وتعالى في افتتاح السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. بيّن أن الحمد له، كان استفتح السورة التي قبلها سورة الإسراء بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والتسبيح بداية كل متوجه إلى الملك القدوس جل جلاله، والتحميد نهايات كل ممنون عليه ومكرم من قبل الرحمن سبحانه وتعالى، وبالتسبيح وأسراره كملت ذات المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهيأه الله لتكميل الغير ونفع الغير وإفادة الغير وتقريب الغير، فأفاض عليه سر الحمدية لله تبارك وتعالى. فابتدأ في سورة الإسراء بالتسبيح، وابتدأ في سورة الكهف بالحمد، وفي سورة الإسراء أمور تختص به من الإسراء به وما عقبه من المعراج، وفي سورة الكهف تنزيل الكتاب الذي ينفع به العالمين وينفع به الأمة وينور لهم الطريق ويرفعهم به إلى المراتب العلى. فابتدأ بالحمد، والحمد مستحق لله في كل حال، وهو الثناء والشكر والاعتراف بالنعمة، فأنواع الثناء حق لله جل جلاله، وما يثنى على غيره سبحانه وتعالى إلا إن كان بحق فمن عطائه ومن إفضاله ومن إحسان ذلك الذي يثنى عليه، فالثناء راجع إليه، إن كان بغير حق فباطل، كل ثناء على من لا يستحق الثناء. وإن الرجل ينشر له الذكر بين المشرق والمغرب وما يزين عند الله جناح بعوضة. يقول تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام أنزل على عبده الكتاب القرآن، عبده الذي اختصه من بين العباد وجعله عبده المخصوص القائم بحق العبودية والعبدية والعبودة. قال في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في أول الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل الكتاب على عبده محمد، ونعم العبد محمد القائم بحق العبودية للرب جل جلاله. فما عرف الربوبية في عظمتها وجلالها أحد من الكائنات والخلق كما عرفها محمد حبيب الحق، ولا قام أحد بتحقيق العبودية للرحمن كما قام محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أي فمن شانكم أن تحمدوا هذا الإله الذي اختار لكم هذا المصطفى من بين البرايا وآتاه كتابا بهذا الوصف الذي وصفه، نورا لكم وهداية لكم وخيرا لكم وشفاء لكم وتوجيها لكم وتعليما لكم ورفعا لكم وحفظا لكم ووقاية لكم ورفعا لدرجاتكم. وفي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب القرآن المعظم، ولم يجعل له عوجا، لم يجعل لهذا الكتاب عوج، لم يجعل فيه اختلاف، لم يجعل فيه التباس، لم يجعل في هذا الكتاب خطأ، لم يجعل له عوجا. ويستعمل العوج للأمر المعنوي، ولأما كان مستقيما وقائما يقال له عوج، يقول فيه العوج وهو الميل والانجراف، ما كان من قناتنا وما كان من نحو شجرة وما إلى ذلك يقول فيها عوج، أو شيء من الأدوات هذه المحسوسات، وما كان من السير في الطريق والأمور المعنوية قال فيها عوج، انحراف عن سواء السبيل. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بل قائم ببرهان عظيم لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وقد تحدوا ولم يزالوا متحدين بذلك، فلم يستطع أحد أن يأتي بمثل كلام الله جل جلاله المنزل على النبي محمد، ولم يجعل له عوجا قيما، لكن جعله تعالى قيما مستقيما تاما معتدلا في ذاته قيما يقوم الآخرين، يقوم الفكرة ويقوم السلوك ويقوم الوجهة ويقوم النظر قيما قيما على الكتب المنزلة كلها، من حيث أنه مصدق لها وناسخ للشرائع التي فيها مما نزل فيه حكم يخالف شيئا من الشرائع المتقدمة، فهو القيم المهيمن على الكتب، كما قال في الآية الأخرى جل جلاله: إن وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، قيما قيما حكما عدلا يرجع إليه أرباب العلم والمعرفة وأرباب السير إلى الله وأرباب وأهل إدراك الحقيقة. هذا هو القيم لهم، كالقيم في البيت يرجع إليه أهل البيت في شؤونهم وأحوالهم. وهذا القرآن قيم في عقول الناس وأحكامهم ووجهاتهم وأنحى مسالكهم، هو القيم الذي يرجع إليه ويعتدل المسار ويعتدل ويصلح ويصح العمل والسلوك والوجه والفكر والعقيدة. قيم هذا القرآن نزل بهذه الصورة وهو باق بين أيدينا فضلا من ربنا علينا محفوظا بحفظه سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول جل جلاله: ونتلوه كما تلاه نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أسماع أصحابه الكرام ومن تلقى عنه في زمنه المبارك صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وذكر الحكمة في هذا الكتاب ولخص منها الحكمتين: الإنذار والتبشير، فهو منذر لكل طاغ ولكل فاجر ولكل كافر ولكل معتد ولكل ظالم ولكل ملحد ولكل من ينسب إلى الربوبية والألوهية ما لا يليق بها. قال سبحانه وتعالى: قيما لينذر المكلفين بأسا شديدا، أي عذابا ونكالا شديدا من لدنه، يعني من عنده جل جلاله، لا يطاق رده ولا يطاق تخفيفه ولا يطاق معاكسته ولا يطاق تحمله، بأسا شديدا من لدنه، أي ينذر بذلك من كفر بعد أن وصلته الدعوة ومن عاند ومن خالف بعدما وصله هذا النور وهذا الهدى، لينذر بأسا شديدا من لدنه، وهو الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فلا يطاق غضبه ولا سخطه ولا عذابه. اللهم أجرنا من العذاب الشديد والبأس الشديد والغضب والطرد والحرمان والسخط، لا إله إلا أنت، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، اللهم اجعلنا منهم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، من استقر الإيمان في قلوبهم وانطلقت أعضاؤهم فيما أحب الله منهم من الأقوال والأفعال والمعاملات. يقول: يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا، والأجر الذي يستلمونه موصوف بهذه الأوصاف من قبل رب العالمين خالق الكون جل جلاله، أن هذا الأجر حسن، فما أحسنه وما أزهاه. الأجر الحسن لكل نية صالحة صحيحة، لكل مقصد صاف صالح، لكل حركة وسكون على وفق العبودية والاتباع وموافقة الشرع المطهر المصون، على كل حسنة يعملها المؤمن أجر حسن، يجد أجر حسن يعجل له منه في هذه الدنيا طمأنينة وسكينة ولطفا وأنواعا من دفع البلايا والآفات، وكل حسنة قبلت يبقى أثرها إلى عند الممات وما بعد الممات إلى يوم الميقات وفي مواقف القيامة إلى الجنة، ويدوم أجرها وأثرها ونتائجها وما تسببه من النعيم أبدا سرمدا بلا انقطاع، أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فأنعم بهذا الأجر الحسن الذي يدوم ويتأبد، فإن من ضيعه بعدما جاءه الأمر من الله ورسوله وارتكب باتباع الهوى والشهوات وخالف أمر الله جل جلاله، مع ما يفوته من الأجر الحسن المؤبد في نعيم مؤبد، في عز مؤبد، في كرامة مؤبدة، في صحة مؤبدة، في حياة مؤبدة، من فاته ذلك يفوته ذلك، وفوق ذلك يستبدل هذا الخير العظيم بعذاب مؤبد، بنكال مؤبد، بألم مؤبد، بهوان مؤبد، بذل مؤبد، نعوذ بالله من غضب الله. فماذا يضيع أهل الكفر والعصيان والفسوق على أنفسهم بعد أن تبلغهم دعوة الله؟ ويل لهم، ماذا يغنيهم؟ الدولارات تغنيهم أم جنيهات تغنيهم أم يورو يغنيهم أم ذهب يغنيهم أم فضة تغنيهم أم دول تغنيهم أو أسلحة تغنيهم أو فتن تغنيهم؟ ما الذي يعوضهم عما فوتوه؟ مساكين هم الذين لا يعقلون، ولو عقلوا ما رضوا لأنفسهم بملك الأرض، ما هو في أيام حياتهم من أول ما خلقت إلى أن ينفخ في الصور مقابل تفويت بعض هذا الخير، لكان ذلك غبنا وكان ذلك شرا عليه. فكيف ما عنده تفويت الخير وفوقه تأبيد الغضب والسخط والهوان والذل والعذاب؟ مساكين. وماذا يفيدهم كل متاع هذه الحياة الدنيا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر؟ تعمر 1000 سنة وبعدين عذاب مؤبد، يا مجنون، وش يفيدك تعمير 1000 سنة أن تعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر؟ بعدها عذاب مؤبد وسخط مؤبد وهوان مؤبد، ويقال لهم فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فنعوذ بالله من غضب الله، ونسأل الله نيل البشارة وأن يجعلنا من المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ولما كان الكفر والعصيان متعدد الأطراف والأعمال والصفات، نص على واحد منها ولأنه أكبرها وشرها، وهو أن ينسب إلى الإله الحق ما لا يليق بجلاله، إساءة الأدب مع المكون والإله الموجد البارئ الذي خلق وأنشأ وصنع وفطر جل جلاله. فعاد الإنذار على هؤلاء بخصوصهم بقوله: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. تعالى الله، إن هذا الاستيلاد وما يتركب عليه وما يقوم به وصف جسميات مخلوقات حادثات لا تليق بالألوهية ولا بالربوبية، إنها وصف الحوادث الجسمانية المادية قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الذين قالوا اتخذ ربدا من المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، ومن النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله، ومن اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، وإن الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يقول الله هذا رأس الكفر، ثم ما دونه كله قائم على غير أساس من علم قط، من قريب ولا من بعيد، بل هو جهل محض وخيال ووهم بعيد عن الحق، بعيد عن الحقيقة. ما لهم به من علم، ما لهم به من علم، أي شيء يسمى علم ما عندهم، ما عندهم. فما يبتني الكفر وإن ادعوا العلم إلا على ظنون وأبهام بعيدة عن العلم، بعيدة عن حقيقة العلم. وكم حاولوا خصوصا في القرن هذا الماضي أن يوحوا إلى عقول الناس أن العلم ما قالوا هم وما جابوا هم، وأن يسمون شؤونهم وآراهم حتى علمية، ونظرياتهم يقولون علمية، ويسمون نفسهم أهل العلم، ويسمون المواد التي هم يقيمون النظر فيها أو التوصل إلى شيء مما يتعلق بها يسمونها علوم، ليبعدوا وصف العلم عن القرآن وعن السنة وعن العلم الحق الصحيح. وحاولوا ذلك كثير، ولكن كشانهم فيما قبل، شان إبليس وجنده فيما قبل وفيما بعد، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويابى الله إلا أن يتم نوره جل جلاله. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. كيف يكون هذا إن كان الحق تعالى جسما أو شخصا فهو مخلوق من جملة المخلوقات؟ من نحتاج إلى خالق يخلقه؟ إنما نتحدث عن ذات مقدسة منزهة جلت عن أن يشابهها شيء غيرها، أوجدت وأفعلت، فالكون وما فيه كله فعله جل جلاله وتعالى، فعله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ولا يكون الإله إلا كذلك. أما من شابه الكائنات في تكوينها فهو منها، فهو منها ويحتاج إلى المكون، ولكن لا بد من القوة التي لا مثيل لها ولا نظير أوجدت الوجود وهذا فعلها. هكذا مقتضى العقل، مقتضى المنطق، مقتضى الفهم، مقتضى الوعي، مقتضى الحكمة. فبأي علم ينسبون الولد إلى الرحمن؟ ولذا قال الله عن فظاعة هذا الأمر، تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما لهم به من ولا لآبائهم الذين مضوا في نفس الشبهات ونفس التلبيسات ونفس الادعاءات، ما لهم بعلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي كبرت الكلمة الخبيثة القبيحة كلمة تخرج من أفواههم، تخرج من أفواههم فيها ملمح إلى أن الكلام أيضا حتى هم عند فطرهم وعقولهم ما يستوعبون أو ما يصدقون من الباطن، ولكن يكابرون وعنيدون، فالكلام من أفواههم بس. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون هم من الباطن، هذا إله ولد ما يجي ما يتركب في العقل، ما تقبله العقول أصلا، لكن هم ما يقولون بعقولهم ولا بقلوبهم، يقولون بأفواههم في الدعاوى الباطلة. وهكذا يعمل الهوى. كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ولما كانت هذه المهمة العظيمة في هذا التبشير والإنذار والتبشير على يد البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واقتضت حكمة الله تعالى أن يخلقه مجلى للرحمة وأن يملأ قلبه رحمة على عباده صلى الله عليه وسلم، أهمه أمر المكذبين والكافرين والجاحدين، وخصوصا من يموت منهم على ذلك فيتأبد في الغضب والسخط والهوان والذل والخزي إلى ما لا نهاية، فكان ذلك يشق عليه صلى الله عليه وسلم لما فطره الله عليه من الرحمة، وجعل الحق يسليه ويخفف عنه ويقول حكمة الألوهية والربوبية من وراء ذلك، وأنت لم تقصر فيما أوكلنا إليك وما كلفناك به من أمر البلاغ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك متلفها ومهلكها، باخع نفسك مجهدها ومنهكها، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني من وراء كفرهم هذا ومن وراء من تراه يموت كافرا. ولما بكى عند مرور جنازة اليهودي قالوا يا رسول الله تبكي وهذا يهودي؟ قال نفس تفلتت علي إلى النار، نفس تفلتت علي إلى النار صلى الله عليه وسلم، كان يود أن ينقذ من النار ويدخل الجنة، وقدامه النبي بنورانيته وببهجته وببهائه وبحجته القوية، ليش يدخل النار؟ ليش يسيب هذه الفرصة؟ فبكى عليه صلى الله عليه وسلم عبودية للرب جل جلاله، وفي قيامه بحق العبودية تتولاه الربوبية وتخفف عليه أحزانه وهمه وغمه في الأمة، ويسليه الرحمن جل جلاله توليا من الربوبية للعبودية. يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا من الحزن والأسف والحرقة عليهم، تكاد تبخع نفسك تتعبها وتنهكها وتجهدها وتضنيها وتهلكها، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول له تعالى إنما هي حكمة من الحكم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جاعلون ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما على الأرض جعله زينة لهذه الأرض، مدة بقاء هذه الأرض وبقاء الناس فيها، الزينة الحسية بما جعل من أشجار وما جعل من أنهار وما جعل من أبنية وما جعل من مظاهر، والزينة المعنوية بما جعل من أنبياء وبما جعل من أولياء وبما جعل من علماء وبما جعل من صلحاء، فهذه زينة الأرض في الظاهر وفي الباطن، وخلق الله هذه الأرض وما عليها من كل زينة ظاهرة وباطنة اختبارا، من الذي يختار ما اختاره له الحق؟ من الذي يزهد فيما يصد عن إلهه وما يقطع عن رضا مولاه؟ من الذي يوثر منهج ربه وتعاليمه وطلب رضاه على نفسه وهواه وشهواته والاغترار بهذا هذه الزينة التي على ظهر الأرض؟ إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال وفي هذا أيضا بيان من الرحمن أن الزينة لنا ليس بما على الأرض، وإن الزينة لنا إنما هي أحوال معرفتنا وإيماننا وتقوانا له، هذه زينتنا نحن، أما هذه ما هي زينة لك أنت، هي زينة للأرض، ولذا يذهب أصحابها ويتركونها. وكم من عامر بيت كان سكن الذين من بعد فيه أكثر من سكنه بأضعاف مضاعفة، وكم من عامري قصر لم يسكنه هو وسكنه غيره وأخذه، فليست زينة لهم إنما زينة للأرض. إنا جعلنا مع الزينة لها، إن ردتم أنتم زينتكم تعرفوا إلينا وعرفوا شرعنا وقوموا بأمر هذا زينتكم، زينتكم التقوى والنبم، هذه زينة للأرض، وهي والأرض ما عليها فانية كلها وزائلة، هذا الذي عليها وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أما الزينة الباطنة ففي رفعها إلى عليين والدرجة، وأما الزينة الباطنة فبهدمها ومحقها وتسويتها بالأرض، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا أي أرضا مستوية تماما لا ارتفاع ولا انخفاض فيها جرزا، لا شجرة عليها ولا زرع عليها ولا نبات عليها، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. جميع هذه الأشجار والأموال والقصور والجبال وما على الأرض أجمع من طرفه إلى طرفه سيتحول صعيد جرز، صعيد جرز، صعيد أرض مستوية من الطرف إلى طرف ماشي فيها انخفاض ولا ارتفاع، لا عوج فيها ولا أمتى، وجرز لا عليها نبتة ولا عليها شجرة ولا عليها زرع ولا عليها قصر ولا عليها ابن أبدا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جزء، إنما صنعناها اختبارا للعباد في مدد محددة، ثم نجعل ما على الأرض صعيدا جرزا، بل وتتخرب الأرض والسماوات وما بينهما، وإذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموتة سيرت بين ذنبكت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. إذا يقول سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، لا إله إلا الله، وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثت، ما شيء يبقى من هذا، إنما مدة وتنتهي، ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل ملائكته تنزل، وينسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا طلوع ولا نزول، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يقول الله حبيبنا اقتضت حكمتنا خلق هؤلاء المكلفين وآتيناهم الأسماع والأبصار نختبرهم، وجعلنا لهم القلوب والأفئدة، وأرسلنا الرسل وختمناهم بك، وأنزلنا الكتب وختمنا بالكتاب الذي أنزلنا إليك، وجعلناه قيما ومهيمنا على كل كتاب لنختبر هؤلاء العباد ونميز الخبيث من الطيب، وشاءت حكمتنا وإرادتنا ومشيئتنا أن نجعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فهذه حكمتنا البالغة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، اللهم اهدنا فيمن هديت، ولا تفتنا بالأرض ولا ما على الأرض، ولا تفتنا بشيء مما خلقت، وارزقنا زيادة إيمان، واجعل كل ما خلقت سببا لزيادة إيماننا وأدبنا معك ووفائنا بعهدك وتعظيمنا لأمرك وجلالك، ولا تقطعنا بشيء من الكائنات علويها وسفليها ظاهرها وباطنها، يا حي يا قيوم اجعلنا من المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فنالوا منك البشارات على لسان أكرم خلقك خير البريات خاتم النبوة والرسالات محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، اجعلنا منهم يا عالم ما خفي وما بدا، يا حاكم الآن وغدا، يا من بيد ملكوت كل شيء، وادفع عنا شرور العدا وكل من اعتدى، يا أكرم الأكرمين، بارك لنا فيما بقي لنا من شعبان، وبلغنا جميعا رمضان، واجعلنا من خواص أهله، وأرنا ألطافك وجودك وكرمك لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأقطار وفي أرض فلسطين التي ابتليت بتسلط مجرمين فاسقين معتدين غاصبين ظالمين لا يرغبون في أحد من البشر إلا ولا ذمة. اللهم وبقية أقطار المسلمين أرنا فيها لطفك ورحمتك ونصرتك للمؤمنين والحق والهدى، وخذ لك للمعتدين والظالمين والغاصبين والمفسدين والفاسقين يا قوي يا متين، واجعلنا من أنصارك وأنصار حبيبك الأمين ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.